الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قوله: ومن يشاقق الرسول، أن يخالف ويعاند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يصير النبي صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق آخر. من بعد ما تبين له الهدى، أي من بعد ما تبين ووضح له الهدى، أي الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، كما قال ربنا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يتبع طريقا غير طريق المؤمنين. نوله ما تولى، أي نتركه وما اختار لنفسه. من الضلال ومخالفة الرسول وسبيل المؤمنين، ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي وبئست مرجعا. ومآلا، وهذا الوعيد يدل على عظيم ما ارتكب هذا المخالف والمعاند. وهذه الآية من الأدلة على حجية الإجماع. لقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة على أمر من الأمور بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن خالف سبيلهم يكون على ضلالة. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلا تجتمع هذه الأمة، وهكذا من باب أولى مجتهد هذه الأمة على ضلالة ولا على خطأ أيضا. لأن الله عز وجل يؤيد هذه الأمة التي زكاها في أدلة كثيرة، وفي حديث ابن عباس: يد الله مع الجماعة. ومن أدلة الإجماع أيضا قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومعنى وسطا أي عدولا خيارا كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومما ذكروه من الأدلة قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. فالمعروف ما عرف في الشرع حسنه، وهكذا في العقل السليم، فإذا أجمعوا على شيء من المأمورات فهو من الخير ومن المعروف الذي عرف حسنه في الشرع وهكذا في العقل، فهذه الأمة تمتاز على غيرها بخصائص كثيرة. وهكذا إذا أجمعوا على منهي من المناهي فكذلك يكون حجة. لأن هذه الأمة أمر بالمعروف ناهية عن المنكر. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر شركا به، فأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر تقدير شركا، إن الله لا يغفر شركا به، وهذه النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي أن من مات مصرا على الشرك فالله لا يغفر شركه وكفره الأكبر، وهكذا الأصغر على الصحيح، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء سبحانه وتعالى، ومن شاء أن يمحصه بقدر ذنبه وحتى يطهره من خبثه فعل سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد اختلف أهل العلم في الشرك الأصغر، فمنهم من قال يعامل معاملة الكبيرة، وهذا قول الأكثر أي أنه يدخل تحت المشيئة، ومنهم من قال الشرك الأصغر لا يغفره الله لصاحبه، ولا يعني ذلك أنه كافر، لكن لا يغفره الله إن كانت لصاحبه حسنات يقارن بما عنده من الحسنات، فإن ربط حسناته على شركه الأصغر وما عنده من السيئات فهو مؤمن وأدخله الله الجنة، وإن رجح ما عنده من الشرك الأصغر والمخالفات على ما عنده من الحسنات فيعذب، لا يغفر الله شركه الأصغر هذا، بل يعذب في النار ثم يخرج بالشفاعة، شفاعة الشافعين أو بقبضة أرحم الراحمين، لعموم قوله إن الله لا يغفر شركا به، وهذا يشمل الشرك الأصغر والأكبر. وهكذا جاء في حديث جابر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فشيئا نكرة في سياق الشرط كذلك تفيد العموم، تشمل كبير الشرك وصغيره. وهذا الذي يرجحه ابن تيمية ومال إليه العثيمين أو رجحه، وهو الأقرب والله أعلم. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن شاء الله أن يغفر له ذنب الذي هو دون الشرك غفر له، وإن شاء أن يعذبه ويهذبه من لوثه ومن خبثه بالنار ثم يخرج فعل سبحانه وتعالى. قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فقد ضل، أي تاه عن الحق وبعد عنه ضلالا بعيدا. وهذه الآية من الأدلة المتكاثرة على خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي الآية التي تقدمت فقد افترى إثما عظيما، هنا فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي قوله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والأدلة متكاثرة في بيان خطورة الشرك وأنه أكبر الكبائر وأعظم العظائم وأظلم الظلم، صلى الله العافية. وهذه الآية من الأدلة أو من أصرح الأدلة في الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء. ويتأولونها بتأويل غير مقبول غير سائغ، يقولون ويغفر ما دون ذلك أي لمن تاب، لمن تاب. وهذا القيد لا يحتاج إليه، أما إذا تاب غفر الله لو إن كان كافرا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لكن الكلام في حق من مات مصرا على هذه المعصية التي هي دون الشرك أنه تحت المشيئة، أما إن تاب تاب الله عليه وإن كان كافرا. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان هاتين الآيتين أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص، أي يصرف الله عز وجل عنه من السوء بقدر إخلاصه وصدقه في عبادة ربه. كما يدل عليه عموم التعليل، إنه من عبادنا المخلصين، فمن حقق العبادة وكان مخلصا فيها فالله يصرف عنه من السوء بقدر ما عنده. قوله وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. ثم قال في تفسير الآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حاله، بسبب حالة الذنب صغرا وكبرا. فمنهما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان وهو الشرك الذي لا يغفره الله، ومنه ما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهذا كلام حسن. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فإن كانت المشاقة كفرا وشركا فالله لا يغفره إن مات صاحبه على ذلك، وإن كانت دون الشرك فتحت المشيئة. وقوله ونصله جهنم وساءت مصيرا، ونصله جهنم أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا أي مرجعا له ومآلا. ثم قال في الآية التي بعدها: وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا. فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر، قال الضر والضر، الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، أي لله تبارك وتعالى، وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء، ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر، وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه، أي أنه فقير من جميع الوجوه، كما قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقوله: وأما ما دون الشرك، وقال: وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة، وأنها معصومة من الخطأ. ووجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا، لأنهم لا يجمعون على الأمر بشيء إلا هو معروف، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباح فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. ومثل ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة، لأن الإجماع له مستند، لا يكون مخالفا. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة. فالأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع له مستند من الكتاب والسنة، سواء كان خاصا أو عاما أو دلت عليه مجموع الأدلة. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.